أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في مطلبي تنكير المسند إليه مسألة، وهي ما ذكره الماتن استطرادا، أو هي ما ذكره الشارح حقيقة استطرادا، حيث قال: واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم، فكذلك صريح لفظة البعض، كما في قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات. أصل البحث في مجيء المسند إليه منكر، والمسند إليه إذا كان نكرة فإن النكرة موضوعة للحقيقة بما هي هي، ولكن باعتبار وجودها في فرد واحد في الخارج. فالتنكير دال على البعضية ضمنا، ويحصل بسبب دلالته على البعض التحقير تارة والتعظيم تارة أخرى. إما التحقير بمعنى أن المسند إليه لحقارته فنزل منزلة الأفراد القليلة، أو التعظيم بمعنى أن المسند إليه لعظمته فحتى كأنه لا يرقى إليه الجميع، وإنما يرقى إليه بعض دون بعض. فإذا كان التنكير دالا على العظمة أو على القلة بسبب دلالته على البعضية ضمنا، باعتبار أن النكرة تدل على الحقيقة باعتبار وجودها في فرد واحد لا بعينه، فلما كان التنكير دالا على التعظيم والتحقير ولكن دلالته عليهما ناشئة عن دلالته على البعضية، فما هو علة للتعظيم والتحقير حقيقة ليس التنكير، وإنما هو نفس الدلالة على البعضية المستبطن في ضمن التنكير، ولذلك ينسب التعظيم والتحقير إلى التنكير. ولكن يلزم من ذلك أنه متى وجدت الدلالة على البعضية أن يكون هناك تعظيم وتحقير، ولو لم يكن هناك مسند إليه، ولو لم يكن هناك نكرة. ولذلك قال: واعلم أنه كما أن التنكير الذي في معنى البعضية يفيد التعظيم فكذلك صريح لفظة البعض، لأنها تدل على البعضية صراحة، كما في قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات أراد محمدا صلى الله عليه وآله. ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى. التفت يقع الكلام في توجيه الشاهد. الآن قوله: ورفع بعضهم درجات، هنا تارة يقال إن الذي دل على التعظيم ها هنا هو نفس سياق الآية ونفس أن كون الحديث عن الرفع وعن الدرجات، هذا هو الدال على التعظيم، ورفع بعضهم درجات، فإن نفس حديث الرفع هذا يدل على أن المرفوع على هيئة عظيمة وعلى منزلة عظيمة، لولاها لما استحق أن يرتفع درجة، وهذا بلا إشكال هو واضح. ولكن التعبير بلفظ البعض ها هنا فيه زيادة تعظيم، وذلك لأنه لو قال: ورفع محمدا درجات فإنه لا يعلم أن هذه الدرجة هل هي من مختصات محمد صلى الله عليه وآله أم أنها تكون لغيره، لأن إثبات شيء لشيء لا يقتضي انتفاءه عن شيء آخر. ولكنه أراد أن يدلنا على أن هذه المنزلة لعظمتها فلا ينالها إلا فئة قليلة جدا، أي بعض من الناس. ففي هذا التعبير بالبعض كناية عن أن المرفوع بهذه الدرجة فئة قليلة، يعني أن هذا الذي ارتفع سوف لا يشاركه غيره في الارتفاع، لأن هذا الارتفاع لعظمة منزلتي لا يحصل للجميع، وإنما يحصل لبعض دون بعض. فأبهم لفظ البعض ليدلنا على هذه الفائدة الزائدة، وهي أن هذا الارتفاع، هذه الدرجة، وإن كانت بنفسها دالة على العظمة، ولكن زيادة في التعظيم دلنا على أن هذه المنزلة لا تكون إلا لبعض دون بعض، وأن مستحقي هذه الدرجة هم بعض وليس فلان أو فلان، وإلا فهذا لا يشعر بأن فلانا أو علانا لا يستحق هذه الدرجة. قال: ورفع بعضهم درجات أراد محمدا صلى الله عليه وآله. ففي هذا الإبهام من تفخيم فضله، فتفخيم فضل المرفوع وإعلاء قدره، ما لا يخفى. طبعا كلام الشارح يناسب مع وجه آخر أيضا، وهو أن نقول إنه أعرض عن ذكر كلمة محمد وعن التصريح بهذه الكلمة، فأبهم لنا هذا اللفظ أو أبهم لنا مسماه، لأنه لارتفاع درجته فكأنه لا يطال اسمه كل مسمع وكل سمع. ولكن الوجه الأول واضح أنه أولى، والوجه الأول هو الذي يتناسب مع بحث التنكير. هذا تمام الكلام في تنكير المسند إليه. يقع الكلام بعد ذلك في دواعي الوصف، أي ما يدعو المتكلم إلى أن يورد لفظ المسند إليه موصوفا، أي مقيدا بالوصف، أي بالصفة، أي بالنعت. والحاصل أنه قد تقدم معنا في النحو أن النعت يؤتى به لواحد من غرضين: إما توضيح المنعوت، وإما تخصيصه، وذلك لأن المنعوت عليكم السلام إن كان معرفة فلم يكن هناك معنى لتخصيصه، إذ المعرفة ما يدل على متشخص في الخارج، وما هو متشخص في الخارج فسوف لا يكون قابلا للتخصيص، لأن التخصيص فرع العموم. فالمنعوت إذا كان معرفة لم تكن النعت بعده للتخصيص، بل لا تكون إلا لأجل التوضيح. وأما إذا كان المنعوت نكرة فإن النعت حينئذ سوف تكون مخصصة لا موضح. والحاصل أن النعت إنما يؤتى بها لتكميل المنعوت، إما بتوضيحه فيما إذا كان المنعوت معرفة، وإما بتخصيصه فيما إذا كان المنعوت نكر. وقد عرفنا أيضا أن من شروط النعت أن تطابق منعوتها تعريفا وتنكيرا، فلا تنعت المعرفة بنكرة ولا تنعت النكرة بمعرفة، وذلك لأن نعت المعرفة بالنكرة أو نعت النكرة بمعرفة يؤديان إلى فساد أصل المعنى. أما أن تنعت النكرة بمعرفة، يعني أما أن يكون المنعوت نكرة والنعت معرفة، فلأن المنعوت إذا كان نكرة فمعنى كونه نكرة أن المتكلم كان قاصدا من أول الأمر لإيراد المسند إليه مبهما، فلو جيء بعد ذلك بالنعت معرفة لأفضت هذه النعت إلى تشخص المنعوت وإلى زوال إبهامه وإلى تعينه، فيلزم أن يكون المتكلم مخالفا لقصده ولغرضه، إذ لو كان غرضه هو أن يأتي بلفظ المسند إليه متشخصا لأتى به كذلك من أول الأمر، لأتى بالمنعوت متشخصا، لأتى بالمنعوت دالا على أو معرفا دالا على معين. إذن فالمتكلم عندما يأتي بالمنعوت معرفا أو منكرا فهذا يكشف عن كونه قاصدا الإبهام، فلا يصح بعد ذلك أن يأتي بالنعت النكرة لأن بالنعت المعرفة، لأن تعريفها يستلزم تعريف المسند إليه، تعريف المنعوت. جيد، فيلزم خلف المراد أو يلزم خلاف المقصود طبعا. ولذلك يثار بحث إذا بتتذكروا في القطر أنه نظير مثل هذا البحث، نظيره ما يقال لا يجوز أن تكون الصفة أعرف من الموصوف، لأن المتكلم إذا كان، لأن المتكلم البليغ هو الذي يأتي من أول الأمر بما يدل على مراده، فإذا كان هناك صفة هي الأعرف فيأتي بها المتكلم ويجعلها موصوفا لأنه يجعلها صفة، فإن حصل بها الغرض فهو، وإن لم يحصل بها الغرض أردفها بعد ذلك بنعوت مع رعاية الأوضح فالأوضح. ولا يمكن أن تكون النعت حينئذ أعرف من المنعوت، لأنه إذا كان هناك نعت أعرف من المنعوت فالواجب تقديمها وجعلها منعوتا لا نعتا. وهنا هكذا، إذا كان المتكلم من أول الأمر قاصدا لإحضار المسند إليه أو لإحضار المنعوت متعينا في الذهن، فإنه يأتي به بلفظ المعرفة ويجعل النعت منعوتا والمنعوت نعتا. طيب، هذا إذن بيان لامتناع أن تنعت النكرة بمعرفة. وأما امتناع نعت المعرفة بالنكرة فلأن المنعوت إذا كان معرفة فإنه يكون دالا على متشخص ومعين في الخارج، فالمجيء بالنكرة بعده سوف يكون موهما لطرآن التنكير عليه، كما تقول مررت بزيد الفاضل، أو عفوا مررت بزيد فاضل، فإن المجيء بالنكرة ها هنا بعد المنعوت المعرفة يوهم أن زيدا على قسمين أو أن لزيد فردين، زيد فاضل وزيد غير فاضل، فأردت الاحتراز عن أحد الزيدين، فكأنما صار لفظ زيد غير دال على معين لأنه مشترك بين مسميين. فعندما تقول مررت بزيد فاضل يعني كأنك احترست عن زيد غير فاضل، فحينئذ المجيء بالنكرة بعد المعرفة يوهم طرآن التنكير عليه، وهذا ليس مقصودا للمتكلم. وعلى أي حال فيلزم من نعت المعرفة بالنكرة أو نعت النكرة بالمعرفة، أو فقل يلزم من عدم مطابقة النعت للمنعوت في التعريف والتنكير، يلزم أن يكون المتكلم مخالفا لغرضه وغير دال على مراده. كيف كان؟ هذا فيما يتعلق في باستذكار مطلب النعت أو مطلب الصرف. إذا اتضح ذلك فالتخصيص هو إخراج الداء، أو التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك وتضييق الدائرة، ولذلك فإنه في الاصطلاح تقليل الاشتراك وتضييق الدائرة، ولذلك طبعا، وهذا معنى اصطلاحي للتخصيص، وإلا فيصدق حقيقة على المتشخص خارجا بأنه مخصص أو لا، يصدق بلا إشكال. يعني النعت أو المنعوت إذا كان معينا ومعرفا فيصدق عليه أنه مخصص، ويصدق على تلك النعت التي تأتي بعده أنها تخصصه بمعنى أنها تحافظ على تخصصه، جيد؟ ولكن التخصيص في عرف النحاة، في اصطلاح النحاة، عبارة عن تقليل الاشتراك وتضييق الدائرة، فلا يطلق التخصيص إلا على المنعوت أو إلا على النعت التي تأتي بعد منعوت عام. وأما التوضيح فهو عبارة عن مجرد مكمل للنعت يفيدها فائدة زائدة بأن يدل على المنعوت، ولكن مع لحاظه من وجه آخر. فإنك إذا قلت مررت بزيد الفاضل، فإن الفاضل ها هنا، ليس المراد منه إلا زيد. غاية ما في الأمر أنك قد لاحظت زيدا بلحاظك الأول من جهة اسمه، ولاحظته بلحاظك الثاني من جهة وصفه، جيد؟ فليس المراد من التوضيح ها هنا دفع أي عموم، ولا تقليل أي اشتراك، ولا رفع أي التباس أيضا كما وهمه الشارح على ما سيأتي. ولذلك فيصح أن يقال مررت بزيد الفاضل، وإن كان زيد متعينا غير ملتبس بينه وبين أحد آخر، ولكن الشارح قد فهم فهما آخر فقال إن التخصيص لا يكون إلا بعد العموم، والتوضيح لا يكون إلا لتقليل الاشتراك، كما تقول جاء زيد الفاضل، إذا كان لفظ زيد قد وضع بوضعين، وضع بوضع أول لزيد الأول، ووضع بوضع ثاني لزيد الثاني، جيد؟ فصار الوصف حينئذ مميزا لأحد الزيدين عن الآخر. وهذا من الواضح أنه ليس على إطلاقه. نعم، في كثير من الأحيان يراد من مررت بزيد الفاضل تمييزه عن غير الفاضل، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإلا في كثير من الأحيان قد يكون الاسم متعينا كما تقول النبي أو جاء محمد النبي الأمي، هذه كلها أوصاف ولم يقع الالتباس، لا يوجد اشتراك لفظي بين لفظ محمد ولفظي ولفظ غيره، فلا يوجد احتمال تعدد حاصل بسبب تعدد الوضع، مع أن الشارح قد فهم أن التوضيح لا يؤتى به إلا لهذا الغرض، وهو أن يكون هناك احتمال تعدد ناشئ، واحتمال تعدد ناشئ من وين؟ ناشئ من تعدد الوضع، بأن يكون اللفظ الواحد قد وضع بأوضاع متعددة لأفراد متعددة، فكل لفظ إذا لوحظ معه ذلك الوضع، إذا لوحظ باعتبار وضعه الأول فهو دال على معين، وإذا لوحظ باعتبار وضعه الثاني فهو دال على معين أيضا، جيد؟ ولكن حصل بسبب تعدد هذه الأوضاع احتمال، جيد؟ ولذلك يؤتى بالنعت لرفع ذلك المنعو، ولكن هذا حقيقة خلاف صريح كلام النحاة، وإلا ففي كثير من الأحيان يؤتى بالنعت ولا يراد رفعه رفع الاحتمال، وإنما لمجرد زيادة التكميل، زيادة التوضيح، بمعنى أن هذه الذات الواحدة وإن كانت متعينة ومتميزة عن غيرها، غير أن المتكلم قد يتفنن في لحاظ هذه الذات فينظر إليها ويلحظ جانب الاسم الذي لها، ثم ينظر إليها ويلحظ صفة من أوصافها، وفي هذا التعداد حينئذ من تقرير لمعنى المنعوت، لأنه قد أتى به مرة بعد مرة بعد مرة، ولاحظه في كل مرة بلحاظ مختلف غير لحاظه للآخر، فيصلح أن يكون للتبرك، ويصلح أن يكون للتفخيم أو للتعظيم، ويصلح لكل النكات البلاغية الأخرى. وظاهر كلام الشارح أن التوضيح دائما يفيد أصل المعنى، وأنه رافع للاحتمال. على كل حال، قال الشارح وأما، أو قال الماتن وأما وصفه، التفت، ولفظ الوصف ها هنا يطلق على معنيين، لأن الوصف بحسب أصل اللغة معنى مصدري، فيكون المراد من الوصف، أي من قوله وأما وصفه، أي أما ذكر الصفة، والمعنى الآخر هو المعنى الاصطلاحي، أن يطلق الوصف يراد منه نفس الصفة، وهذا كما يقال التوكيد، التوكيد هو ذكر المؤكد، ولكنه نقل في الاصطلاح فجعل اسما لنفس المؤكد، ولذلك نقول للمؤكد توكيد، مع أن التوكيد هو عبارة عن نسبة بين المؤكد والمؤكد، يعني التوكيد هو معنى الحدث، هو ذكر ذلك المؤكد يسمى توكيدا، جيد؟ قصد المتكلم إلى المجيء بالمؤكد هو الذي نسميه توكيدا، ولكنه نقل في الاصطلاح فجعل اسما لنفس المؤكد، والحاصل أن للوصف معنيين، لغوي واصطلاحي، أما اللغوي فهو معناه المصدري، أي ذكر المتكلم للصفة أو مجيء المتكلم بالصفة، والمعنى الاصطلاحي من قوله وأما وصفه، يعني وأما صفته، فيكون المراد هو الصفة، والأنسب بحسب سياق كلام الماتن أن يحمل الوصف هاهنا على المعنى المصدري، وذلك لأن الماتن قد عطف قوله، أو عطف على قوله وأما وصفه، شوف قال وأما وصفه، ثم سيأتي ويقول وأما بيانه وأما الإبدال منه، فإن لفظة الإبدال لم تنقل وتجعل اسما للبدل، وبالتالي فليس للإبدال إلا معنى واحد، وهو ذلك المعنى المصدري، أي ذكر البدل، فلما لم يكن للإبدال إلا معنى واحد وهو المعنى المصدري، إذ لم ينقل لفظ الإبدال ليكون اسما للبدل، وقد عطف على قوله وأما وصفه، وجب حفاظا على قرينة السياق، على وحدة السياق، أن يكون المعنى المحمول عليه هذا اللفظ موافقا لمعنى المحمول عليه ذلك اللفظ وهو المعنى المصدري، يعني حتى يحافظ على وحدة التقسيم. يعني وأما ذكره، ذكر الصفة فلكذا، وأما ذكر البدل فلكذا. ولذلك قال وأما وصفه، أي وصف المسند إليه. والوصف قد يطلق على نفس التابع المخصوص نقلا عرفيا، نقلا اصطلاحيا، وقد يطلق بمعنى المصدر إطلاقا لغويا، وهو أنسبها هنا وأوفق بقوله وأما بيانه وأما الإبدال. طبعا وأما بيانه لا شاهد لنا فيها، ولكنه ساقها توطئة وتمهيدا لذكر وأما الإبدال منه. ليش لا شاهد لنا بها؟ لأن لفظ البيان وأما بيانه أيضا يطلق على، يطلق بإطلاقان، يطلق على ذكر عطف البيان، ويطلق على نفس عطف البيان، فإنه يسمى بيانا. وأما الإبدال من أي، ولذلك فلا يقال يعني كان يكفي أن يقول وأما بيانه، هذا لا شاهد لنا به، بل قال وأما بيانه وأما الإبدال منه، أي أما ذكر النعت له، معنى وأما وصفه يعني أما ذكر الوصف له يعني للمسند إليه، فلكونه التفت، فلكونه، لكون ماذا؟ لكون الذكر أو لكون الوصف؟ فلكون الوصف. فهنا قد جعل الضمير عائدا على الوصف بالمعنى الاصطلاحي أو المعنى المصدري، بالمعنى الاصطلاحي. قال فلكونه، أي لكون الوصف، بلكونه جعل الضمير نتحدث. كمان هناك في ضمير صحيح. التفت، قال وأما وصفه فلكونه، فهذه الهاء عائدة على لفظ الوصف، ولكنه عندما شرح معنى الوصف شرحه بالمعنى المصدري لأنه الأوفق بقوله وأما إبدال. ثم عندما أراد أن يشرح الضمير العائد على الوصف، والضمير عينه مرجعي، فكانت القاعدة تقتضي أن يكون المراد من الضمير نفس المراد من مرجعه، ولكنه فسر الضمير حينئذ بمعنى آخر، فسره بالمعنى الاصطلاحي للوصف، فلكوني، ولا ليس الذكر هو للتخصيص، بل الوصف هو الذي نفس الصفة هي التي تكون مفيدة للتخصيص، فلكونه أي الوصف بمعنى المصدر ها هنا حفاظا على القاعدة. والأحسن أن يكون بمعنى النعت، ولكن حينئذ يلزم أن يكون قد أرجع ضميرا على لفظ وأراد منه غير معنى ذلك اللفظ، وهو الذي قلنا مرارا وتكرارا إنه الاستخدام، وهو أن يكون لللفظ الواحد معنيان، فيؤتى بذلك اللفظ ويراد منه أحد المعنيين، ثم يؤتى بضميره ويراد منه معناه الآخر. وهذا مبني التفت، وهذا متنازع فيه بين أهل اللغة، أن الاستخدام له جائز أو لا. الذي ذهب إلى أن إلى إمكان استخدام اللفظ الواحد أو استعمال اللفظ الواحد في معنيين ذهب إلى جواز الاستخدام، والذي منعه. ولذلك قال فلكونه أي الوصفة بمعنى المصدر، هذا بناء على القاعدة، لأن الضمير عين مرجع. والأحسن أن يكون بمعنى النعت، ولكن هذا مبني على أن يراد باللفظ أحد معنيي وبضميره معناه الآخر على ما سيجيء في البديع، لن يجيء الله العالم. على كل حال جيد، فلكونه أي لكون الوصف قال مبينا له، أي كاشفا عن معناه مبينا له أي للمسند إليه كاشفا عن معناه كقولك الجسم الطويل العريض العميق يحتاج إلى فراغ يشغله. شوف الجسم هو المسند إليه والمسند يعني الخبر هو يحتاج الجملة الفعلية يحتاج إلى فراغ يشغله. فأتى بالنعت هنا فقال الطويل العريض العميق جيد ليكشف عن معنى الجسم ليبين لك معنى الجسم. وإن كان يمكن أن نوجد حقيقة نكتة جيدة لمثل هذه الجملة وهي أن الجسم وإن كان متعينا بحسب أصله ولكنه أراد أن يبين علة ثبوت هذا الحكم لذلك الجسم فكان يستطيع أن يقول الجسم التفت الجسم يحتاج إلى فراغ يشغل ولكن علة احتياج الجسم إلى فراغ يشغل هو أن له امتدادا في الطول وفي العرض وفي الارتفاع فلذلك أتى بهذه الأوصاف لتكون تمهيدا وتوطئة لبيان سبب الحكم وليس لمجرد الكشف عن المعنى وإلا فالجسم قد يكون واضح المعنى جيد وهذه الصفات يقال إنها حيثيات تعليلية تذكروا أشرنا فيما سبق إلى لأنها سبب وعلة لاتصاف الموضوع بذلك المحمول الجسم حقيقة لا يمكن إلا أن يكون طويلا عريضا مرتفعا هذا واضح ولكنه أراد أن ينبه على سبب اتصاف الجسم بأنه لا بد له من فراغ يشغله وذلك لأن الجسم لما كان له امتداد في الطول وفي العرض وفي الارتفاع احتاج بعد ذلك إلى فراغ يشغله طبعا لا نطيل في هذا المثال وفي نفس شو يعني جسم شو يعني طويل يخرجنا عن محل البحث قال فإن هذه الأوصاف مما يوضح الجسم ويقع تعريفا لا ولكن الغرض ليس توضيحه الغرض هو بيان سبب الحكم ونحوه في الكشف أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح وإن لم يكن وصفا للمسند إليه قوله تفت ونحوه في الكشف قوله ونحوه مبتدأ قوله خبر الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع ما جبناش اللعف التفت هذا البيت إذا بيجي بسرعة لا بأس هذا البيت مسبوق ببيت آخر وهو قوله السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع المعين جيد. إن السماحة والنجدة، السماحة واضحة المعنى، النجدة الشجاعة، البر والتقى جمعا، يعني هذه الصفات الأربعة مجتمعة جيد إنما تكون لمن؟ للألمعي. والألمعي هو الذكي الذي يظن بك الظن، تفت مجرد ظنه بمنزلة، لأن يعني الذكي قد يصل في من يعني في مرحلة من الذكاء فيصبح عنده هذا الحدس، وهو الانتقال من المجهول إلى المعلوم مباشرة من غير توسط الحركة الذاهبة والدائرة والعهد، وإن كان هذا مش صحيح، الذكاء غير الحدس، ولكن جيد. المهم الألمعي هو الذكي، فلشدة ذكائه فكأن حدسه صار دائما يقينا، فكما أن من رأى ومن سمع فيعد محصلا لليقين بسبب اطلاعه الحسي على الشيء، فمجرد ظن الألمعي بمنزلة من رأى ومن سمع، فهذا وإن كان ظنا ولكن لأن الظان به لا يخطئ في العادة لذكائه فهو في منزلة من رأى ومن سمع. الآن الشاهد وين؟ الشاهد هو قوله الذي يظن بك الظن، هذا النعت، وهي نعت للألمعي، ولكنه ليس شاهدا لنعت المسند إليه، لأن الألمعي ها هنا ليس مسندا إليه، وإن كان إذا اقتطعنا البيت الأول جيد وكأنه يريد أن يشكل أو يعترض اعتراضا ضمنيا على المادة، لأن المادة قال ونحوه في الكشف ولم يقل نظيره، نحوه يعني ومثله، يعني لابد أن يكون مشتركا معه في الحقيقة بأن يكون نعتا للمسند إليه، قال ونحوه في الكشف ولم يأتي إلا بهذا البيت، قال الألمعي الذي يظن بك الظن كان قد رأى وقد سمع. فلو خلينا والبيت الثاني بمعزل عن البيت الأول يمكن أن يكون المعنى هكذا، الألمعي مسند إليه مبتدأ المتصف بأنه يظن الظن، هذا حكمه كان قد رأى وقد سمع فيصلح شاهد، ولكن هذا البيت كان مسبوقا ببيت آخر وهو قول الشاعر إن السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا، هنا يوجد اسم إن، هذا هو المسند إليه، لأن المسند إليه وما كان مبتدأ بحسب الأصل، وهذا البيت الأول خال من الخبر فيحتاج إلى خبر، هذه السماحة والنجدة والبر والتقى هذه الصفات الأربع مجتمعة لمن؟ قال إن السماحة إلى آخره هو الألمعي، فتكون خبرا لإن، وإذا كانت خبرا لإن فهي مسند لا مسند إليه جيد، وإن كان الشاهد واضح على كل حال. يقول هذا نعت للألمعي وهو يفيد الكشف، وإن لم يكن المسند وإن لم يكن المنعوت ها هنا مسندا إليه، ويصح هناك وجه آخر في الإعراب، قال أن يكون هذا منصوبا على أي وجه؟ قال على تقدير أعني، يعني إن السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا، أعني بهذه الصفات الأربعة الألمعية الذي يظن بك الظن، وعلى هذا التقدير شو؟ كمان شو؟ هذا مفعول به وهذا نعت المسند جيد؟ أعني الألمعي الذي يظن بك الظن، ما هو حكمه؟ قال كأن قد رأى وقد سمع. طبعا هناك أوجه فرق في المعنى حقيقة بين الإعرابات، بين هذه الأعاريب. قال ونحوه في الكشف، أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف وللإيضاح. كيف؟ هو نفس اسم الموصول والنعت. كيف؟ إيه ولكنه واقع النعت. لا، الاسم الموصول هو الذي جلب لك هذا الشيء بصفاته، ولكن هذه الصفة التي جلبها اسم الموصوف شيء، هل أفادت شيئا جديدا أو لا؟ نقول مجرد الكشف والإيضاح، لأنه يعني تحدث عن الألمعي، وهذا يحتاج إلى بحث طويل، يعني هل الآن الألف واللام على الألمعي، هل هي آل التعريف آل لام العهد لام للعهد الخارجي، أو أنها على مثل ألف واللام في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني. جيد، إذ ليس المراد أن يخبر عن المعين بعينه، وإنما كان يريد أن يخبر عن حقيقة الألمعي، ولكن باعتبار وجودها في ضمن فرد من الأفراد، كما في قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني. وحينئذ لا يصلح هذا شاهدا للتوضيح. ليش؟ لأنه صار المنعوت نكرة ومعرفة، صار المنعوت نكرة أو في قوة النكرة. على كل حال قال ونحوه في الكشف، أي مثل هذا القول في كون الوصف للكشف والإيضاح، وإن لم يكن وصفا للمسند إليه، قوله الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع. فالألمعي معناه الذكي المتوقد، والوصف بعده مما يكشف معناه ويوضحه، لكنه ليس بمسند إليه، لأنه مرفوع على أنه خبر إن في البيت السابق، أعني قوله إن الذي جمع السماحة والنجدة والبر والتقى جمعا، أو منصوب صفة لاسم إن. التفت، يعني إن السماحة والنجدة والبر كذا الألمعية، هذا صفة لماذا؟ صفة للسماحة. جيد، أو بتقدير أعني، أو لكون الوصف مخصصا، هذا شروع في النقطة الثانية. نحن قلنا النعت إما تخصص وإما توضح، التوضيح تقدم، قال أو لكون الوصف مخصصا للمسند إليه مقللا اشتراكه أو رافعا احتماله في كليهما. التفت، يعني كأنما رفع، ما هو الفرق بين تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال؟ تقليل الاشتراك فيما إذا كان المعنى عاما منطبقا على كثيرين وأردت أن تقلل هذا الاشتراك. رفع الاحتمال أن يكون الواحد متعينا، ولكن حصل بسبب تعدد الأوضاع احتمال طرو التنكير، فتأتي أنت وترفع احتماله بماذا؟ ترفع احتماله بالنعت. فكأن الشارح قد جعل للتخصيص معنيين، معنى عند أهل النحو ومعنى عند أهل البيان. قال عند أهل البيان التخصيص يكون لتقليل الاشتراك ولرفع الاحتمال، ولذلك شوف ماذا قال، وفي عرف النحاة التخصيص عبارة عن تقليل الاشتراك في النكرات، والتوضيح عبارة عن رفع الاحتمال الحاصل في المعارف. نقول هذا النحاة لا يلتزمونه على إطلاقه، كثيرا ما يراد من نعت المعرفة بالمعرفة رفع الاحتمال، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإلا في كثير من الأحيان قد يكون المسمى متعينا ولا يطرأ أي احتمال، كما تقول مثلا الحمد لله رب العالمين، لا يوجد احتماله، احتمال ما تريد أن ترفعه، وإنما تريد أن تلحظ ذلك الموصوف بلحظات متعددة. جيد، قال نحو زيد التاجر عندنا، فإن وصفه بالتاجر يرفع احتماله، يرفع شو مكتوب عندكم؟ لا، يرفع احتمال التاجر وغيره، لأنك إذا قلت زيد التاجر عندنا، أو إذا قلت زيد عندنا، فإنه يوقعك في احتمال أن يكون زيد غير التاجر عندك. جيد، أو لكون الوصف مدحا أو ذما، نحو جاءني زيد العالم أو الجاهل، حيث يتعين الموصوف، هذا واضح، هل صار للمدح أو للذم، أعني زيدا قبل ذكره، أي ذكر الوصف، يعني حيث يتعين الموصوف قبل ذكر النعت، وإلا لكان الوصف مخصصا. هذا كله تعسف، يأتي بيانه غدا، والحمد لله رب العالمين.